وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخي حفظك الله. تقول في سؤالك: نحن نصلي التراويح وقيام الليل جميعا، فنوتر مع الإمام في صلاة التراويح، يعني توترون في أول الليل وتدركون الأجر بإذن الله جل وعلا، يعني أجر قيام الليل. ثم تقول: ونتركه في قيام الليل ولكن نتم الصلاة مع الإمام، يعني أنكم تصلون مع الإمام في قيام الليل، بمعنى أنكم تنهضون لاحقا من أجل صلاة القيام. فإذا سلم الإمام من الوتر قمنا وشفعنا صلاتنا. طيب حفظك الله تعالى. والإشكال عندما يوتر الإمام يقنط فيه، فهل نقنط معه علما بأننا نصلي شفعا لا وترا؟ يا أخي الكريم حفظك الله تعالى، انظر يا رعاك الله، أنت واقع في خطأين. الخطأ الأول أنك دائما وأبدا توتر في أول الليل وتقوم من آخر الليل هكذا على الدوام، وهذا يعتبر خطأ. إن فعلته تارة وتارة لا بأس، لكن على وجه الدوام دائما أبدا هذا يخالف قوله عليه الصلاة والسلام: فليكن آخر صلاة من الليل وترا فليصلي ركعة توتر له ما صلى. فالأصل أنت الآن يعني مداومتك على مثل هذا تخالف الأصل، فصلاة الوتر تكون في آخر الليل. لكن إن فعلتها تارة في أول الليل وقلت من آخره لا حرج، لا بأس، مشروع، لأن الصلاة بعد الوتر جائزة، كما جاء في عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثم ركع بعدها ركعتين، وهذه الركعتين ليست هي سنة الفجر بل هي من القيام كذلك، هذا هو الصواب، فيجوز وعدم بجد المانع لا حرج. لكن على وجه الدوام هنا يعتبر خطأ، لأن ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الدوام، فانتبه حفظك الله. وهذا الخطأ وقعك بخطأ الآخر الذي ذكرته، وهي قضية إشفاع الوتر، أنك شفعت الوتر. هذا الأمر لا يوجد له أصلا مستند صحيح، فهمتني أم لا؟ بل هو يخالف قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا سلم فسلموا، يعني الإمام ينبغي أنك ما دام وأنك لست مسبوقا وليس عليك أن تقضي ما فاتك من الصلاة، فلا بد عليك أن تسلم مع الإمام، فلا يجلس اسمه الشفع الوتري، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا سلم فسلموا إنما جعل الإمام ليؤتمن. فهذا هو الصواب. فقضية إشفاع الوتر خطأ، خطأ حفظك الله تعالى. فبالتالي لو أنك أصبت في القضية الأولى وأنك دائما تؤخر الوتر إلى آخر الليل ما دام أنك ستقوم لما وقعت في هذا الإشياء، فهمتني حفظك الله. فهذا الانقطاع لو فعلته في أول الليل بمعنى أنك تصلي مع صاحب التراويح ثمان ركعات ثم ترحل لأنك ستقوم من آخره إن ضمنت ذلك، فهمتني، ثم توتر في آخر الليل، هذا أفضل وأصور من الحال التي تفعله أنت حفظك الله ورعاك، وهي أقوى من الأدلة موافقة للأدلة على نحو أصح وأوضن مما تذكره. ثم قلت: لكنك يعني تارة ربما تقع في نوع من الحيرة لأن الإمام قد يوتر، صحيح؟ هذه الأخطاء متابعة أوقعتك في مسألة التلفيق. ما هي مسألة التلفيق؟ الآن أنت ستلفق صلاة لا يجد لها أصلا دليل في الشرع، يعني أنت الآن ستشفع وترا ستصلي ركعتين، أولاها ركعة فيها قنوت والثانية التي تصليها بلا قنوت، ولست مسبوقا، فهمتني أم لا؟ بل أنت متم مع الإمام تنقطع عنه وتقوم ركعة، هذا النوع هذا تلفيق تجميع من هنا وهنا لصلاة لا يجد لها دليل في الشرع، لا يجد لها مثيل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو في هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فهو استحسان منك ومن من يذهب هذا الرأي على نحو لا يجد عليه دليل، وهذا لا شك أنه يقعك في الحيرة. إذن ما هو الحل مثل هذا؟ إذن هذا هو خطأ محض لا شك. التلفيق العبادات ينتج عنه عبادات جديدة ليس لها دليل في الشرع، فهمتني حفظك الله، وهو خطأ محض. وبالتالي ما هو الصواب الآن؟ كيف نصحح الخطأ؟ تقدم معنا في أول الكلام، أجل الوتر إلى ماذا؟ إلى آخر الليل والحمد لله، فهمتني؟ فإن لم يكن كذلك فلا تصلي الوتر، إذا أصرت أنك توتر في أول الليل ثم قمت من آخره فلا توتر، يكفيك ماذا؟ ذاك الوتر، لا تحتاج أن تشفع ولا تحتاج أن لا تشفع، لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة، فيكفي الأولى وتستغني عنه عن الوتر في آخر ماذا؟ الليل. وفقنا الله وإياك. ف فإن قلت لأننا نوتر معه لأننا نريد أن ندرك قيام الليل قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قلنا قد أدركته إن شاء الله في صلاة التراويح. وإن قلت هذا نحن نريد أن ندرك الوتر يعني مع ندرك الوتر مع القيام، نقول قد أدركناه في صلاة القيام، فمتى ما صليت مع الإمام حتى ينصرف مع الوتر سواء في التراويح أو في القيام بإذن الله جل وعلا تدرك قيام ليلة إذا قبلها الله تعالى منك. هذه الخلاصة وفقنا الله إياك.